بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. يتعرض العلماء عند هذه الآية لكثير من آداب الضيافة، فيذكرون كثيرا من آداب الضيافة عند هذه الآيات، وكذلك عند تفسير قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ. فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم اوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. فيتعرض المفسرون عند هذه الايات وعند تلك لاداب الضيافه ولاحكامها. يقول الله سبحانه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. من العلماء من قال إن هل هنا بمعنى قد، ومنهم من قال إن هل على بابها وأشير بها للتنبيه. فعلى الأول قد أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ومن هم ضيف إبراهيم عليه السلام؟ هم الملائكة، قد تمثلوا له في صورة البشر أثناء ذهابهم إلى مدائن قوم لوط لتدميرها ولإنزال العذاب عليها. فكان مرور الملائكة بإبراهيم صلى الله عليه وسلم أثناء ذهابهم إلى مدائن قوم لوط، مروا عليه مسلمين عليه ومخبرين له بما سيحدث لهذه القرى من عذاب، كما قال سبحانه: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فلما علم إبراهيم صلى الله عليه وسلم ما سيحدث بدأ يجادل أو يدافع عن قوم لوط أو يطلب التمهل في إنزال العقوبات على قوم لوط على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. الشاهد أن الملائكة تصورت في صورة رجال، فتصور الملائكة في صورة رجال وارد في جملة آيات وفي جملة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن تتشكل الملائكة في صورة البشر، يجوز أن تتشكل الملائكة في صورة البشر. قال الله سبحانه وتعالى في شأن مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فأرسلنا إليها روحنا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وكذلك هنا الملائكة تشكلت في صورة بشر، ولما ذهبوا إلى لوط أيضا تشكلوا له في صورة بشر. فقال عمر رضي الله عنه: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكذلك كان جبريل يتمثل للرسول صلى الله عليه وسلم بصورة دحية الكلبي، كان جبريل يتمثل للرسول صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي. وكذلك هؤلاء الثلاثة نفر الأقرع والأبرص والأعمى الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى تمثل لهم الملك في صورة رجل ليبتليهم، وكذلك تمثلت الملائكة أو بعضهم في صورة بشر في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والغزوات. فأصل تشكل الملائكة في صورة البشر وارد في هذه النصوص ولغيرها. يقول الله سبحانه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، أي أنكم بالنسبة لنا مجهولون لا نعرفكم. فبالنسبة لسؤال الشخص الداخلون عليه من أنتم ومن أي بلاد، لذلك أدلته في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: وفد عبد القيس يا رسول الله. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد. ولما جاءت أم هانئ تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هذه؟ قالت أم هانئ: يا رسول الله. قال: مرحبا بأم هانئ. ولما ذهبت زينب امرأة عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في بعض المسائل فأرسلت بلالا فقالت له: قل له إن ابن مسعود أو يزعم أنه أحق من تصدقت عليه. فسأل النبي: من هذه؟ قال بلال: زينب. قال: أي الزيان به؟ فأجود السؤال عن الشخص القادم أو عن الشخص المستقبل، ولا مطعن في هذا ولا لوم على السائل. قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل جميل، وهذا من أداب الضيافة. ففي قوله فراغ إلى أهله راغ من الروغان، وهو التسلل خفية، فلم يقل لهم ماذا تريدون أن تأكلوا، ولم يقل لهم هذه العروض التافهة التالفة التي تجعل الضيف في حرج: ماذا تشرب؟ هل تشرب شاي أو تشرب ينسون؟ أو ماذا تأكل؟ تشرب بارد أو ساخن؟ حتى يذهب في طعامك ويخرج. إنما صلى الله عليه وسلم تسلل في خفية وسرعة، وهو المفهوم من قوله تعالى فراغ من الروغان، تركهم وفي خفة وسرعة دخل على أهله صلى الله عليه وسلم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فمن كلمة راغ أي تسلل في خفة وسرعة أخذ العلماء شيئين منها: الشيء الأول هو عدم إحراج الضيف وسؤاله عن الطعام الذي يأكل أو يشرب، بل الذهاب سريعا، الذهاب في خفة للإتيان بما يضيف به الضيف. والشيء الثاني أيضا السرعة في إحضار ما عندك للضيف حتى لا يمل من المجلس ويبجر ويخرج من البيت. فراغ إلى أهله، المراد بالأهل هنا الزوجة، ومنه قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، كان النبي قد خرج من عند عائشة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. يريد عائشة. تطلق الأهل أحيانا على ما هو أعم من الزوجة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحسن والحسين وفاطمة وعلي ووضع عليهم الكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فالأهل قد تطلق على الزوجة، وقد تطلق الأهل على الأبناء والأقارب، قد تطلق على ما هو أعم من ذلك. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا المعني بها أزواج الرسول وآل بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ومقوله فراغ إلى أهله أنه أتى بالطعام من عند الأهل، فيشرع للأهل أن يساعدوا في إضافة الضيف أو تضييف الضيف. لأن الآية الأخرى أصرح من ذلك في هذا الباب، ألا وهي قوله تعالى وامرأته قائمة. قال العلماء وامرأته قائمة أي قائمة على خدمة الأبيار، قائمة على خدمة الأبيار. وكان هذا حال النسوة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كنا يخدمن الأبيار، فكانت ثم عروس زارها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها في ليلة عرسها، وكانت هي التي تخدم الأبيار، وكانت قد أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمرات من الليل، كانت قد أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمرات من الليل. وكذلك أم سليم كانت تضيف أبيات أبي طلحة لما زاد إليها الأبيات الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك امرأة جابر كانت تضيف أضياف زوجها. فأخذ من هذه النصوص مع قوله تعالى وامرأته قائمة أي قائمة بخدمة الأضياف، أنه يشرع للزوجة أو يستحب للزوجة أن تعين زوجها على أضيافه وأن تساعد الأضياف وأن تكرم الأضياف مع زوجها. فراغ بعجل. كثير من أهل العلم يقولون إن المراد بالعجل هنا من البقر، إن كان ذلك كذلك فهذا يؤهل الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البقر، وفيه لحومها داء وألبانها دواء وسنانها شفاء. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا بهذا اللفظ في شأن البقر، لحومها داء وألبانها دواء وسنانها شفاء. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، ولبعض فقراته شواهد، ألا وهي ألبانها دواء وسنانها شفاء. أما لفظة لحومها داء فإسنادها ثالث ضعيف جدا، إضافة إلى ذلك فمعناها أيضا باطل منكر، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا من الأنعام 8 أزواج أي حلالا طيبة لنا، وفصلت هذه 8 الأزواج بقوله تعالى من الضأن 2 ومن المعز 2، وبقوله تعالى ومن الإبل 2 ومن البقر 2، ومن البقر أي الثور والبقرة. إذا كان الله سبحانه قد أنزلها لنا حلالا مع ما أنزل، والله سبحانه وتعالى يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. وثبت كذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر. ففي هذه النصوص فجاء بعجل جميل، فتضحية الرسول عن نسائه بالبقر، أنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، من راح في الساعة الثانية يعني الجمعة فكأنما قرب بقرة. في كل هذه النصوص ما يدل على تضعيف المعنى الذي هو لحومها داء. فضلا عن ذلك فلا شاهد لهذه الفقرة من الحديث، فإسنادها ثالث فاسق، ألا وهي لفظة لحومها داء. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. في أيضا أن الضيف يكرم بأفضل ما عندك، يكرم الضيف بأفضل شيء عندك، لا تأتي بطعام رديء، بل جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعجل سمين. لم يأتي بعجل هديل ولا بعجل نحيف. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حاسا على إكرام الضيف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الضيافة ثلاثة أيام، جائزته يوم وليلة، أن يبالغ في إكرام الضيف في اليوم الأول والليلة الأولى، ويضحف بما استطاعت من إضحاف، أما سائر الأيام فكسائر طعامك وكسائر شرابك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل نزل بقوم فلم يقروه فحق له أن يأخذ منهم بقدر قراه، أي بقدر ضيافته. ولا يخفى عليكم أن خليل الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أوصى ولده إسماعيل أن يغير عتبة بابه، ومن أسباب هذا التغيير تغيير عتبة الباب الذي هو تطليق الزوجة عدم احتفائها بالأضياف وعدم إكرامها للأضياف. وقد ورد عن الخليل صلى الله عليه وسلم أنه أول من وتأسيس أصول ضيافتهم، وهذا حفيده يوسف صلى الله عليه وسلم يقول لإخوته: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أي وأنا خير من أنزل الأضياف منازلهم وخير من أكرم الأضياف. وهو لوط عليه السلام يقف مهتما لما سيصيب الأضياف من مكروه، بل ويفديهم ببناته ويقول لقومه: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. وجاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا ننزل بأقوام فلا يقدمون لنا ما ينبغي للضيف. فقال: إذا نزلتم بقوم فلم يقدموا لكم ما ينبغي للضيف فخذوا منهم بقدر قراكم، أي بقدر ضيافتكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عقد الفقهاء لذلك أبوابا، ومن العلماء من وضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، في كتاب المظالم. وهذا مصير منه إلى أن الشخص الذي لا يكرم ضيفه يكون قد ظلم الضيف وبقته حقه. أما مسألة التكلف للضيف فهي مشروعة أو غير مشروعة؟ فقد ورد ما سمعتموه من قول الله تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وكذلك فعل أبو التيهان الأنصاري لما ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في ظهيرة يوم من الأيام، ذهب يأخذ لهم شاة يذبحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. لكنه أقره على ذبح الشاة. لكن قد ورد في الباب حديث نهينا عن التكلف للضيف، نهينا عن التكلف للضيف. وهذا هذا اللفظ منازع في صحته، منازع في صحته. فمن العلماء من حكم على هذا الحديث بالضعف، وهو الذي تستريح إليه النفس الآن. أما النصوص الثابتة فهمها يحث على إكرام الضيف. أما حديث نهينا عن التكلف للضيف على فرض ثبوته فهو منزل على معنى معين، وما إذا كنت ستستدين دينا كبيرا ترهق عن سدابه فلا تفعل حينئذ، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ثبت أن سلمان قال لأبي الدرداء: إن لجورك عليك حقا، أي إن لضيفك عليك حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. فيقول الله سبحانه: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وفي الآية الأخرى: فجاء بعجل حنيذ، والحنيذ هو المشوي، فأخذ منه العلماء أيضا فقها يتعلق بالضيافة، وهو أن على أهل البيت أن يتقنوا الطبخ، يتقنوا طبخ الطعام الذي يقدمونه للضيف. لا تأتي المرأة مثلا بلحم ملي غير ناضج تقدمه للضيف حتى يأكل قطعة أو لا يكاد يأكل ويترك لها الباقي فتنضجه هي بعد أن ينصرف. لكن إبراهيم لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، بل جاء بعجل حنيذ، وهو العجل الذي شوي شيا وانضج انضاجا، والله سبحانه وتعالى اعلم. فراغ الى اهله فجاء بعجل حنيذ فقربه اليهم، ومن قوله تعالى فقربه اليهم اخذ العلماء فقها اخر من فقه الضيافه، الا وهو ان صاحب البيت نفسه يستحب له ان يباشر خدمه الاضياف بنفسه، ولا يجعل القدم فقط هم الذين يتولون تقديم الطعام، فإن مباشرة صاحب البيت تقديم الطعام بنفسه للأضياف تفهمهم مدى حفاوته بهم ومدى اهتمامه بهم، وإن كان المؤدى واحد، لكن حسن الاستقبال مع القيام على الخدمة كل ذلك يشعر الأضياف باهتمام صاحب البيت بهم، وهذا ينعكس بمودة ومحبة في قلب الضيف. ومثلنا المصري لئيم ولا ترديني، فما بالك إذا لاقيته وغديته، فقد اجتمعت الحسنيين، حسن البشاشة والاستقبال، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، وقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه من بطن. ثم تقديم الطعام الذي هو نوع من الواجب عليك كما قال بعض العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الله سبحانه وتعالى فقربه إليهم قال ألا تأكلون، ففي أيضا التلطف مع الأضياف في الخطاب في هذا اللفظ ألا تأكلون، فلم يعزم عليهم قبل أن يأتي بالطعام، ولم يسألهم هل أكلوا أم لم يأكلوا، وبالله عليك تعشيت أم لم تتعشى، إلى غير ذلك من الأسئلة السمجة المحرجة التي تجعل الضيف ينفر منك ومن طعامك قبل أن تأتي به، بل قرب ما عندك وترطف كما ترطف الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. وفي الآية الأخرى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، وذلك لأن الضيف إذا لم يأكل عندك فالعرف السائد بين الناس أنه يضمر لك شرا، أما إذا أكل عندك ففي الغالب أنه يقول ما يقوله أعوام أهل بلادنا قد أكلنا معا عيش ملح فلا يليق بي أن أغدر بك، وقد أكلت معك خبزا، وقد شربت معك ماء، أو أكلت معك ملحا، فلا يزر بي أن أغدر بك بعد أن جلسنا سويا على مائدة طعام. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم يتابع الأضياف وينظر إليهم، وهل يشرع النظر إلى الأضياف هم يأكلون؟ لذلك فقه أيضا، إذا كان النظر إلى الأضياف هم يأكلون يحرجهم ويشق عليهم كما يفعل أرباب البيوت البخلاء إذ يعدون اللقيمات التي أكلها الضيف عدا، ويقدمون الحلوى أو الأطعمة ويقول ما أكلت إلا ثلاث لقيمات، ما أكلت إلا أربع، مما يسبب إحراجا للضيف الذي يرى أن الجميع ينظر إليه ويعد له اللقيمات عدا، فيقوم ينفر من على الطعام الذي يعد صاحبه اللقيمات التي تؤكل. فإذا كان هذا كذلك فلا يجرى حينئذ أن ينظر إلى الضيف ويأكل، بل يترك مع الوضع الذي يستريح معه في الطعام وفي الشراب. أما إذا كان الضيف لا يأكل بالكلية لعلة، وهذا ملاحظ بلا تكلف، فلك أن تسأل لماذا لا تأكل. إذا كان لا يأكل بالكلية كأن يكون مثلا صائما أو مريضا لا يستهي نوعا من الطعام، فقد يستدعي إكرامه أن أسأله عن سبب عدم أكله وسبب امتناعه، وإن كان يحتاج إلى طعام مثلا غير هذا الطعام بدلته له. فلهذا فقه يقتضيه مقام الضيافة، والله سبحانه وتعالى أعلم. تشهد أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، ففيه إثبات الخوف الجبلي، عروض الخوف الجبلي حتى على الفضلاء وأهل الصلاح. فالخليل إبراهيم أوجس خيفة في نفسه من هؤلاء الأضياف، وكذلك موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، وكذلك قال موسى ففررت منكم لما فتكم، وكذلك قال الله سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فالخوف الجبلي الذي يتوارد على أبناء آدم لا يقدش في دينهم ولا يقدش في تقواهم، وإن كان ينبغي لهم أن يقاوموا أنفسهم في هذا الخوف لهم قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، فعلى الضيف أيضا أن يطمئن صاحب البيت ولا يدخل عليه الرعب ولا يدخل عليه الإزعاج، بل عليه أن يطمئنه ويذهب عنه الروح. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. وهنا قال سلام قوم منذرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم. الغلام العليم هنا هو إسحاق صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أخرى وامرأة قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هي صريحة في أن الغلام العليم هو إسحاق صلى الله عليه وسلم. والعليم ذو العلم الكثير الغزير الوفير، وهكذا كان نبي الله إسحاق صلى الله عليه وسلم، كان عالما عليه الصلاة والسلام. وبشروه بغلام، والغلام يطلق على الصغير تأسيسا ويطلق على الكبير مجازا، كما قال علي فيما روي عنه أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فعلمن والحسن، وكما قالت ليلى الأخيلية تصف الحجاج الثقفي إذا حل الحجاج أرضا مريضة فتبع أقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العبال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. وكما قال صفوان بن المعطل السلمي لحسان بن ثابت لما قذفه ورماه قال ألقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا ما هجيت لست بشاعري. وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة أي في صيحة وفي رنة، أقبلت تصيح تصيح بصوتها ما هذا الذي حدث، ما هؤلاء الأضياف الذين أخافون، ما هؤلاء القوم الغرباء الذين لم نعهدهم. أقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها أي ضربت وجهها، ليس هو اللطم الذي يفعل عند المصائب، فإن النبي قد نهى عنه بقوله ليس منا من لطم ضرب الخدور وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، إنما هو ضرب للوجه على سبيل التعجب، هكذا قال كثير من المفسرين. ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم. من العلماء من أخذ فقها للرؤى من هذه الآية قال إذا رأت امرأة لا تلد رؤيا أنها لطمت وجهها فلا تؤولها على التأويل المكروه، ولكن تؤولها بأنها ستبشر بغلام كما بشرت سارة عليها السلام لما بشرت بغلام عليم، أقبلت وفقت وجهها وقالت عجوز عقيم. فقالت امرأته في قرة ففكت وجهها وقالت عجوز، قالت عن نفسها إنها عجوز. وهذا التأسيس في المرأة الكبيرة أنها يطلق عليها العجوز. أما قول أهل بلادنا رجل عجوز وإن كانت اللغة تقتضيه من بعض الوجوه لكنها ليست بالأفصح، إنما الأفصح في شأن الرجل أن يقال شيخ كبير أو شيخ، والمرأة عجوز كما قالت سارة عليه السلام: يا ويلك ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. كما قالت سارة عليه السلام: يا ويلك ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وقالت عجوز عقيم: قالوا كذلك، قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فلا معنى للجدل ولا معنى للمراجعات، فإن الجدل والمراجعات إذا كانت تجدي فلتجادل والتراجع، لكن إذا كان هناك أمر قد قضاه الله ونفذ فلا معنى للجدل ولا معنى للمراجعات. وهذا يؤخذ منه جزء من فقه الخطاب والتحاور مع الناس. إذا كان كلامك مع الناس له جدوى، أو إذا كان إلحاحك سيجدي بفائدة فلتلح والتجادل، لكن إذا كان الأمر قد نفذ والجدل والكلام ليس من ورائه فائدة فحينئذ أمسك عليك لسانك. وبهذا جاءت نصوص الكتاب العزيز. قال الله في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى بالغلام: يجادلنا في قوم لوط. يا إبراهيم أعرض عن إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والحليم هو الذي يتأنى في إنزال العقوبات على الناس. الرجل الحليم هو الرجل الذي يتأنى، لا يبادر بإنزال العقوبة بل يتريث ويتأنى في إنزال العقوبة. فإبراهيم لما أخبرته الملائكة أنهم متجهون إلى المؤتفكات لتدميرها، أي إلى مبائن قوم لوط لتدميرها، تأنى بقوم لوط وبدأ يجادل عن قوم لوط ويطلب المهلة لهم، كما قال تعالى: يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، أعرض عن هذا الجدل، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فلا معنى للمناقشة ولا معنى للجدل، فليقف الجدل ولتقف المناقشات التي ليس وراءها كبير قائل وكبير جدوى. فذلك قال الملك لمريم عليه السلام لما قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فلا معنى للجدل بعد أن قضى الله سبحانه وتعالى الأمر. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى لزكريا صلى الله عليه وسلم: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فلا معنى للجدل ولا للكلام إذا لم يكن من وراء الجدل كبير فائدة ولا كبير طائل. قال الله سبحانه وتعالى: وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال موجها الخطاب إليهم: فما خطبكم أيها المرسلون؟ بعد أن قدم لهم الطعام وقدم لهم الشراب وآنسهم واستأنس بهم، بدأ يسألهم عن وجهتهم إلى أين الاتجاه. قال: فما خطبكم، ما شأنكم أيها المرسلون، لماذا أتيتم إلى هنا؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. فنحن في طريقنا الآن مرور بك متجهون إلى قوم مجرمين. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. مسومة أي معلمة، مسومة عند ربك للمترفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فقه أيضا يؤخذ في مسائل القتال ويعمل به فيه. فقد ورد في هذه المسألة إذا كان هناك قوم أهل إجرام وفي أوقاتهم قوم مسلمون، هل تغزى الديار بما فيها من أهل الإسلام وهل تدمر بمن فيها من أهل الإسلام، أو يخرج أهل الصلاح منها ثم تشن الغارات على أهل الشر والفساد؟ الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في جملة مواطن، يقول سبحانه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ونحن ما خلصناكم على المشركين عام الفتح لوجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات في أوصاف الكفار، لوجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات في أوصاف الكفار، فإذا شننتم الغارات على الكفار قتلتم إخوانكم المؤمنين وقتلتم أخواتكم المؤمنات فأصابتكم منهم معرة بغير علم. ولكن تمهلنا وتم صلح الحديبية حتى يخرج أهل الإيمان وحتى يتميز الكفار ومن ثم تأتي الضربات عليهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وكذلك في هذه الآية فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وفي الباب المقابل باب جواز شن الغارات على البلاد وفيها قوم صلحاء إذا كفر فيهم الخبث، قول الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فقد نزلت هذه الآيات في قوم من أهل الإسلام كانوا خرجوا يحاربون أهل الشرك، وكان أهل الشرك قد أخرجوا مستضعفين من المؤمنين معهم في صفوفهم، فكان المسلم يرمي فيصيب أخاه فيقول قتلنا إخواننا ويحزن لذلك أشد الحزن. فأنزل الله الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم في شأن هؤلاء الذين خرجوا مع الكفار يكسرون سوادهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض قصف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة يا رسول الله يقصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال نعم إذا كفر الخبث. وفي رواية أخرى يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وقد ورد أيضا في الباب أحاديث لا تخلو من ضعف، وهي حديث الرجل الصالح الذي كان في بلدة ولكنه كان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فقيل للملائكة به فبدأه لكنه لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالحافظ بعد إيراد هذه النصوص أن المقامات تختلف. إذا كان المقام مقام غزو وأزمته بأيدي أهل الإيمان هم الذين يتحكمون في الانقباض والغزو، فلهم أن يتمهلوا في إلقاء الغارات وشن الغارات على الكفار حتى يخرجوا أهل الإيمان. وإن كان المقام مقام آخر وفي أذى سيحدث لأهل الإسلام من وجود هذه الفئة الكافرة المتعالية التي تسترت وتترفت بالمسلمين، فيجوز حينئذ اختيار أخف الأضرار. وقد صدرت فتوى في هذا الصدد من الأزهر أثناء الحروب مع اليهود لما احتل اليهود جزيرة بمصر يقال لها جزيرة شدوان، وكان بها بعض المسلمين، فنزلت قوات اليهود بها فصدرت فتاوى آنذاك من الأزهر بضرب الجزيرة بمن فيها من المسلمين والقوات اليهودية. ومثل هذه الفتاوى تصدر مثلا الآن أو قبل الآن حينما احتل الإريتريون جزيرة باليمن وغلب عليها أهل الصليب، فكانت فتاوى تصدر هنالك بأن تضرب الجزيرة بمن فيها من المسلمين الذين تترس بهم. فللمسألة فقه يختلف بحسب المقام والله أعلم. قال الله سبحانه: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهذا وإن كان على المستوى المتسع فهو على المستوى الضيق كذلك. إذا كان هناك شخص صالح في وسط أقوام أهل شر وفساد، هل يلقى القبض عليهم جميعا وهو معهم، أو نحاول إبعاده منهم ثم إنزال العقوبات على الآخرين؟ أيا كان هذا الحد من العقوبات، وأيا كانت المسألة في الاتساع أو الضيق والله أعلم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو بيت لوط صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أحد أسلم مع لوط صلى الله عليه وسلم، وكان القوم آنذاك عتاة، فكان لوط في زمان إبراهيم، وإبراهيم لم يسلم معه كبير أحد صلى الله عليه وسلم، إلا لوط آمن بإبراهيم، ولوط ذهب إلى بلاد الأردن يدعو إلى الله فيها، وما آمن به أحد صلى الله عليه وسلم إلا أهل بيته، أما الآخرون فكانوا من الفظاظة والغلظة والقذارة بمكان كبير. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بهذه الآية يستدل الأصوليون الذين يقولون إن الإسلام يأتي بمعنى الإيمان، لأن الله قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وفي الحقيقة أن هذه المسألة سبق الكلام عليها، وهي أن مسمى الإيمان والإسلام قد يتحدان في المعنى وقد يفترقان، فإذا اتفقا في سياق واحد افترقا في المعنى، وإذا اختلفا في سياق اتحدا في المعنى. لما استمع مسمى الإيمان والإسلام في حديث جبريل أخذ الإيمان معنى أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث، وأخذ الإسلام معنى، فكان الإسلام ينبني على الأعمال الظاهرة والإيمان على أعمال القلب. وكذلك في قوله تعالى: قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولكن إذا جاء الإيمان في سياق مستقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذكر الحديث يحمل مسمى الإسلام في كثير من فقرات. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، تركنا فيها آية أي دلالة وعبرة للذين يخافون العذاب الأليم. فكانت هذه القرية على مرأى من القرشيين أثناء رحلاتهم للتجارة في أسفارهم، كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وكما قال في شأن قرى أخرى: وإنهما لفي إمام مبين، أي بطريق واضح للمارة يمرون عليه. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، وفي موسى آية كذلك، وفي موسى وقصة موسى عبرة وعظة كذلك للذين يخافون العذاب الأليم. إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي بحجة بينة واضحة، وهي الآيات التي أمده الله بها من العقل التي تلقى فتصبح حية تسعى، ومن اليد التي تخرج بيضاء للناظرين، وسائر الآيات التي أمده الله بها. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، مبين أي واضح، فتولى بركنه، والركن هنا المراد بهم الجمع، كما قال لوط صلى الله عليه وسلم: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقال: الركن الشديد هو القوة، القبيلة والعشيرة والجمع. ومن أهل العلم من قال إن الركن هنا المراد به الإعراض بالوجه، كما قال الله سبحانه: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، أي معرض وجهه ليضل عن سبيل الله، معرض وجهه استكبارا واستنكافا. فقوله تعالى بركنه فيها القولان، أحدهما الركن هو الجماعة والعشيرة والجند والقوم، والآخر الركن الوجه أي الإعراب بالوجه. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، أي لا يخلو أمرك يا موسى من أحد شيئين، إما أنك ساحر وإما أنك مجنون. وهكذا قال أهل الكفر دائما للأنبياء، كما قال تعالى وما أرسلنا، كما قال سبحانه إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قال تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي طرحناهم مهملين لذكرهم، فنبذناهم في النبذ الطرح والإلقاء بإهمال، فنبذناهم في اليم وهو مليم، أي وقد صب عليه اللوم، فنبذناهم في اليم واليم هو البحر وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وهي ريح الدبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وأثبت بالعقيم لأنه لا خير فيها على الإطلاق، لا تلد أي نوع من أنواع الخير كالرياح على أقسام ثمانية ذكرها المفسرون في تفاسيرهم. أرسلنا رياح لواقح، هناك رياح لواقح تلقح، أما هذه فريح عقيم لا فائدة فيها ولا خير. إذ أرسلنا عليهم الرياح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كالأغوام المتفتفة البالية. وفي ثمود، أي في قبيلة ثمود، كذلك آية. وفي ثمود وهي قبيلة نبي الله صالح صلى الله عليه وسلم، إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. ما هو هذا الحين؟ من العلماء من قال إن الحين هو وفاتهم، ومن العلماء من قال إن الحين بعد ثلاثة أيام، لأنهم لما عقروا الناقة قال لهم نبي الله صالح تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فمن العلماء من حمل الحين على الثلاثة أيام التي وعدوا بها من نبيهم صالح، إذ قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. ومنهم من قال إن الحين هو انتهاء الأجل والأمر في ذلك كله قريب. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، فيهم كلهم آية. فهكذا تفرد سير أهل الإجرام للاعتبار والإصعاب، فهي أمم قد أهلكها الله وقرون قد أبادها الله سبحانه وتعالى بكاملها. وبين هؤلاء قرون وأمم أخرى كما قال سبحانه وعادا وثمودا وقرونا بين ذلك كثيرا، وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا كثيرا. فقرون دمرت وأبادها الله سبحانه وتعالى عبرة للمعتبرين وتذكرة للمتذكرين. فقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. ومن العلماء من قال إن المراد باليد هنا الجارحة، لكن القول الأقوى هنا أن المراد باليد القوة، وليس في هذا نفي صفة اليد عن الله سبحانه، بل هي ثابتة بالنصوص الأخر. لكن قد جعل بعض العلماء خلق آدم بيده تكرمة لآدم مما اختص به آدم صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الإيمان يقولون له أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاعلم إلى ربك. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لا يقتصر خلق الزوجين على الذكر والأنثى فحسب، بل المعنويات كذلك، فالخير والشر متقابلان، والحر والبرد متقابلان، والمعروف والمنكر كذلك، والإثم والعدوان والبر والتقوى كذلك. فمن كل شيء خلق الله سبحانه وتعالى زوجين، حر وبرد، كر وخر، إلى غير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتاب السماء وأرض ذكر وأنثى. لكن هو سبحانه وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، أي بالتوبة والإنابة والرجعة، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هكذا الاتهامات تنصب على الرسل. أتواصوا به، أي بهذا القول، كأن أهل الكفر اتفقوا على قول واحد يواجه به مرسلين، ساحر أو مجنون. قال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أي قد تجاوزوا الحد في الظلم والافتراء والكذب. فتول عنهم، أي أعرض عنهم، فما أنت بملوم، أي لا لوم عليك إذا أعرضت عنهم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قوله تعالى فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، للذكرى كذلك فقه. فهل يذكر الشخص في كل الأحوال أم هناك أحوال لا يذكر الشخص فيها؟ الله يقول فذكر إن نفعت الذكرى، وذكر فما أنت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولكن على الإجمال للذكرى فقه. فإذا كان الذي أمامك إن ذكر بالله سيتمادى في غي ويسب الله ويسب الدين، فالله لا يحب الفساد. وحمل بعض أهل العلم قوله تعالى إن نفعت الذكرى، أي حيث تنفع الذكرى. فإذا ظننت ظنا راجحا أن التذكير سيجلب مفسدة أعظم، شخص منفعل إذا ذكر بالله من الممكن أن يشتم الرب سبحانه وتعالى، فحينئذ لا تعينه على لا تعني الشيطان عليه. ولكن محل التذكرة حيث يتوقع أن تنفع. أما إذا لم يتوقع أن تنفع ولم يتوقع مفسدة كذلك، فالأصل أن الأمر بالتذكير هو المتعين، والله سبحانه أعلم. ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليطيعون فيما أمرتهم به وينتهوا عما نهيتهم عنه. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمتين قال بعض العلماء الشديد، وقال آخرون القوي. ثم قال سبحانه فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. والذنوب بالفتح معناها الدلو العظيمة، ومنه ألقوا على بوله ذنوبا من ماء. فالذنوب الدلو الكبير والقدر العظيم. وإن للذين ظلموا ذنوبا، أي نصيبا كبيرا من العذاب يصب فوقهم. فالذنوب هو الدلو العظيم الكبير. ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي لهم ذنوبا من العذاب، أي نصيبا من العذاب كنصيب أصحابهم الذين سلفوا، فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي كانوا يوعدون. فنقيل وهل الكفار كانوا يستعجلون العذاب؟ فالإجابة بنعم، فقد قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. عافانا الله إياكم من العذاب، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يسأل الأخ هل سبي المرأة عورة مع المحارم وكذا مع المرأة؟ لا، سبي المرأة ليس عورة مع المحارم، بل للمحرم أن يرى من محرمه صبيان إذا كان لا يشتهى، إذا كانت مثلا ترضى طفلا أو نحو ذلك. مأمون لم يقرأ بفتحة الكتاب في صلاة سرية، فهل تبطل الصلاة؟ لأن المسألة فيها القولان لأهل العلم، قول من الأقوال أو من القولين أن عليه أن يأتي بركعة جديدة، على رأي من قال إن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تحسب له ركعة، قال الإمام البخاري. ورأي الآخر أن صلاته صحيحة من لم يأتي بركعة، لحديث أبي بكر أنه أدرك النبي راكعا فقال له الرسول جزاك الله خيرا ولا تعود. كيف أخرج أصحاب يخرج أصحاب محلات الأساسات زكاة أموالهم؟ أصحاب محلات الأساسات يخرجون زكاة أموالهم. زكاة الأساسات هي التي تباع الأساس، يعني الدواليب والموبيليا. هي أرض تجارة، أرض تجارة، يخرج هناك ما تخرج زكوات أرض تجارة، تقوم على رأس الحول. فإن شاء أن يخرج من الأعيان فله ذلك على رأي لبعض الأئمة. يعني مثلا إذا كان عنده مثلا 100 غرفة نوم مثلا أو 40 غرفة نوم مثلا، له أن يخرجها من نفس الأعيان التي من نفس الموبيليا، رأي قوي لبعض العلماء. ولو استدلالاته من سنة الرسول عليه السلام، فقالوا أن الرسول عليه السلام على عهده كان البر يخرج منه بر، الذهب يخرج منه ذهب، الفضة يخرج منها فضة، فأجر هذه على نفس المجرى والله أعلم. هو إما أن يقيم على أنها عروض تجارة ويقدر السعر تقديرا ويخرج على أساس السعر، أو يخرج من نفس الأعيان والله أعلم. يذكر الله خطيبا يسب أصحاب النبي على المنبر، لماذا نجيب على هؤلاء القوم الذين يعني إلى الزندقة أقرب منهم إلى الإسلام؟ أي شخص يتطاول على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هو إلى الزندقة أقرب منه إلى الإسلام والعياذ بالله. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، هذه وصيته عليه الصلاة والسلام لنا جميعا، لا تسبوا أصحابي. والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. في كلمات رسول الله لا تسبوا أصحابي وصية من رسولنا لنا. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. بل وربنا يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالنصوص في فضائل الصحابة لا تحصى. حتى يقف شخص على منبر يتناول صحابي جليل أكثر الصحابة حملا لسنة رسول الله وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. أبو هريرة يقول ما سبقني أحد في حفظ سنة الرسول إلا ما كان من ابن عمرو، إنه كان يكتب ولا أكثر. فيقف شخص يتقلد رأي المعتزلة الشرابي الذين خالفوا نهج أهل السنة ويطعن في عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص ما جنى أي شيء، ما جنى أي ذنب ولا ارتكب أي ذنب ظاهر رضي الله تعالى عنه، بل كان في الحرب التي دارت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما معتزلا للفتنة مع أن أباه يقاتل. بل عبد الله بن عمرو يجابه والده، ولما قتل عمار بن ياسر جهر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النبي قال تقتل عمارا من فئة الباغية. فقال معاوية لعمر بن العاص ابعد عنا مجنونك هذا. وذهب معاوية يقول له يا مكفر افتن، إنما قتله الذين أخرجوه. قال إني سمعت رسول الله يقول، فذكر الحديث ولم يبالي. عاتبوه لماذا إذن تخرج معنا؟ قال إني أخرج معكم ولست أقاتل. كانت حدثت مشكلة بينه وبين أبيه على عهد الرسول، فقال له الرسول أطع أباك ما دمت حيا. قال أنا أخرج كما أمرني أبي لكني لا أشارك في قتال. سيأتي قوم لا علم لهم بكتاب الله ولا علم لهم بسنة رسول الله ولا توقير عندهم لأصحاب النبي فمن يوقرون؟ أحدهم يلبس البنطلون الجن ويقف يتكلم في صحابي جليل عبد الله بن عمرو بن العاص الذي نقل لنا أغلب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يدري عن نفسه، ما يدري عن نفسه هو المتكلم، تقلد فكر رافضي، تقلد فكر معتزلي، تقلد فكر شيعي وهو لا يشعر. يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة لا ندري كيف نجيب، يعني سبحانك هذا بهتان عظيم، ولا ندري من أين نبدأ وإلى أين ننتهي مع هؤلاء الأقوام. شخص يقف بكل قوة بكل بجاحة بكل تبجح ويطعن في أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والناس يستمعون ولكن والحمد لله نشكر الله ثم نشكر إخواننا القائمين على هذا المسجد أن منهج هذا المسجد واضح في بث منهج أهل السنة والجماعة. فنحمد الله سبحانه أن وفق هذا المسجد وإن كان الحضور فيه قلة لكن رسالة سامية تبث منه رسالة أهل السنة والجماعة التي فيها حماية لحوزة الدين وحماية لصحابة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وحماية المعتقدات من هذا العبث المعتزلي والعبث الشيعي والعبث الرافضي الذي يبث من كل صوب ومن كل اتجاه. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.